فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في معناها قول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وفي معناها: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فكلها آيات تبين أن الله سبحانه وتعالى قادر على استبدال أقوام بأقوام آخرين، إذ القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذ الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يضل، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالآية حذرت أهل الإيمان من الردة، وبينت قدرة الله سبحانه وتعالى على الإتيان بقوم آخرين، بقوم أشد إيمانا من هؤلاء الذين تولوا. هذه الآية الكريمة نزلت في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل: من هؤلاء يا رسول الله؟ القوم الذين إذا تولينا أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وفي البعض بعض الروايات إلى أهل اليمن، وقد جاءت في فضل أهل اليمن نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة. وقال صلى الله عليه وسلم داعيا لليمن: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الآية الكريمة نزلت في أبي موسى الأشعري وقومه، ولا يمتنع أيضا أن يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من بلاد آخرين. قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل فارس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقد جاء الله بقوم كثيرين جدا من بلاد شتى من يحبهم ويحبونه. فالآية إن نزلت في أهل اليمن لكن ليست بقاصرة عليهم وليست بمحصورة فيهم. عند مثل هذه الآية ترد بعض أحكام المرتدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي من يخرج من الإسلام كارها له راغبا في غيره، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا هذه تنسحب على عموم من ارتد ولأي سبب كان، فالآية منسحبة عليه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين. أخذ من ذلك استحباب خفض الجناح لأهل الإيمان، فالله وصف القوم الذين يحبهم ويحبون بصفة ألا وهي أذلة على المؤمنين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الجنة: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومؤمن. وفي رواية ومسلم: أهل الجنة ثلاثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الله سبحانه وتعالى واصفا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه كما سلف بخفض الجناح لأهل الإيمان، إذ قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات. والآيات على هذا الغرار والمنوال التي تحث وتأمر بخفض الجناح لأهل الإيمان، وكذا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الكثرة، كلها دالة على خفض الجناح لأهل الإيمان وخفض الجانب لهم والستر عليهم والرحمة بهم، نصوص لا يكاد الحصر يأتي عليها. ثم النصوص الأخرى التي على منوال قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فميزان تزن به نفسك، هل أنت تحب أهل الإيمان؟ هل أنت لين الجانب لهم؟ هل أنت تحب لهم الخير؟ أم أنك تحب شيوع الفاحشة فيهم وحلول الفضيحة بهم؟ إذا كان الأخير هو شأنك، فالله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كنت تفرح وتسعد بالمصائب والبلايا التي تحل بإخوانك وتسعد بالفضائح التي يفضحون بها، فاستغفر الله فأنت على شر. فقبل أن يطهر قلبك بنار جهنم بادر بالاستغفار والدعاء لإخوانك المؤمنين. قال تعالى في بيان أول صفة هاهنا من الصفات التي خص الله بها الأقوام الذين يحبهم ويحبون: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو الأصل الأصيل، اللين لأهل الإيمان والشدة على أهل الكفر الذين أبوا إلا التمرد والعناد. ولكن قد تكون هناك بعض الاستثناءات، أحيانا يؤخذ المؤمن بالشدة لنفعه وانتفاعه، وأحيانا يؤخذ الكافر باللين لدعوته إلى الله ولسلوك طريق الهداية. قد قال تعالى لموسى عليه السلام ولأخيه هارون عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر بالقول اللين لفرعون. وكذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه لصالحهم، لكن التقعيد العام اللين لأهل الإيمان والشدة على أهل الكفران. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أما إذا كانت المقامات مقامات دعوة إلى الله، فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولهذه الجزئيات فقه أوسع من هذا يأتي في محله إن شاء الله. قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن صفاتهم يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله. مفهوم الجهاد أوسع من مفهوم القتال، وأخطأ المترجمون الذين ترجموا معاني القرآن في بعض الجزئيات. فمن الجزئيات التي أخطأوا فيها ترجمتهم الجهاد بأنه القتال. صحيح أن القتال في سبيل الله جهاد، ولكن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في القتال، بل هو أوسع. قال الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فثم جهاد بالمال، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فثم جهاد بالمال، وثم جهاد بالكلمة. وفي الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وثم جهاد بالقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون الحديث وفيه: فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من ذلك أن مفهوم الجهاد في سبيل الله أوسع من القتال. القتال صورة من صوره، ولذا فإذا قال قائل متسائلا: أين الجهاد وفي الحديث الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟ فنقول: صور الجهاد متعددة، بالمال، بالكلمة، بالسلاح، فصوره متعددة. أما سبيل الله فالمراد به طريق الله، والمراد لإعلاء كلمة الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، إلى آخر التساؤلات: أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فثم أقوام يقاتلون، ثم أقوام يقاتلون شجاعة وحمية، ثم أقوام يقاتلون، ولكن المقاتل منهم في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. صحيح أن هناك أقوام يقاتلون لغير هذا، وقد يؤجر أحدهم، وقد ينال مرتبة من المراتب أيضا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله، أو من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد الحديث. ولكنها درجات أدنى بلا شك من درجات المجاهدين لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كما بينا السبيل الطريق، فقوله في طريق الله أي في الطريق الذي به يرفع دين الله وترفع كلمة الله. هل هناك أشياء أخرى تدخل في سبيل الله؟ وذلك لأن بعض المفسرين وكذا بعض الفقهاء إذا تناولوا آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فتصار عند مقولة أو عند قدر من الآية وهو قوله وفي سبيل الله، تثار مناقشات فقهية: هل يصح صرف الزكاة في بناء المساجد إذ فيها يذكر اسم الله؟ هل يصح صرف الزكاة في منافع تؤدي إلى إعلاء كلمة الله، أم أنها الجهاد ومستلزماته وتوابعه؟ فالجمهور من الفقهاء على أن بند في سبيل الله في الآيات المذكورة إنما الصدقات هو الجهاد وتوابعه، ويمنعون من أعمال البر الأخرى، أي يمنعون إنزال الآية على أعمال البر الأخرى، فيقولون أعمال البر الأخرى لها مصارف أخرى وهي الصدقات ليست الزكوات المفروضة. بيد أن بعض المتأخرين ذهبوا إلى أن كل بند تعلى فيه كلمة الله عز وجل يدخل في هذا الصدد، فأجاز بعض المتأخرين ومن المعاصرين طائفة صرف الزكوات في بناء المساجد وصرفها في نشر كتب ونحو ذلك، لكن الجمهور يقصرون ذلك على الجهاد ومستلزماته، وهو الأحوط والله تعالى أعلم. هذا قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل امرأة حاجة على إبل الصدقة، على إبل الصدقة، فلذا يرى فريق من الحنابلة أنه يجوز إخراج الزكاة لمن يريد الحج، أو بعض من يريد الحج الذي أعوزته النفقة جزءا من زكاة المال، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة للحج على إبل الصدقة، وأبى ذلك علماء آخرون، أبى ذلك علماء آخرون وهم الأكثرون، قالوا لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا الحج مقيد بالاستطاعة، كذا قالوا والله تبارك وتعالى أعلم. فحجة من جوز هو أن النبي حمل المرأة الحاجة على إبل الصدقة، أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فالحديث لم أقف له على سند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه أول صفاتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يبالون كثيرا بآراء اللائمين، لا يبالون بآراء المثبطين والمعوقين، فيتقدمون للبذل، يتقدمون للتضحية في سبيل الله بالنفس وبالمال، ولا يخافون لومة اللائمين. فدائما هناك أنفس تلوم الناس، هناك أصحاب نفوس ضعيفة يلومون أهل البر وأهل الإحسان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على رؤوس الطرق، طرق الخير، فقعد له بطريق الإسلام، قال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر، تدع أرضك وأرض آبائك، تدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر، وقعد له بطريق الصدقة، فيقعد له بكل الطرق يوعده ويصده عن سبيل الله، وجند الشيطان لنفسه أتباعا، يقفون على طرائق الخير دائما لأهل الإيمان. إذا جئت تتصدق لاموك على الصدقة، أهل بيتك يقولون أهل بيتك أحوج للصدقة من غيرهم. إذا جئت تتكلم بكلمة حق يقولون لك انشغل بنفسك. إذا جئت تعمر بيوت الله وتحضر المساجد يرهبونك ويخوفونك دوما بالشرة والعسس. فهكذا دائما جند إبليس دائما جندا له يقفون على طرائق الخير لسالكيها يصدونهم عنها ويلومونهم عليها. وقد قال نبي الله شعيب عليه السلام لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. فكانوا يقعدون بكل الطرق بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله. فهناك دائما قوم يلومون أهل الإحسان على إحسانهم، هناك قوم يلومون أهل الطاعة على طاعتهم، يلومون أهل الجهاد على جهادهم، أهل الإنفاق على إنفاقهم، أهل الحج على حجهم. لكن أهل الإيمان الذين وصفهم الله لا يخافون في الله لومة لائم. قال تعالى: ذلك فضل الله. هذا هو الفضل من الله، الفضل من الله على قوم أحبهم وجعلهم يحبونهم. الفضل من الله عليهم إذ قذف في قلوبهم الرقة والرحمة لأهل الإيمان، إذ قذف في قلوبهم الشدة والغلظة على أهل الكفر. كذلك الفضل من الله عليهم إذ جعلهم لا يبالون بآراء المثبطين بآراء المعوقين. فهناك دوما أقوام معوقون. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أما أهل الإيمان فمن فضل الله عليهم أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. المجاهدون بالكلمة وبالسنان وباللسان وباليد وبالأركان من الله عليهم أنهم لا يخافون فيه لومة لائم. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالجريء جرأته من الله، ولين القلب وخافض الجناح كل ذلك من الله. والمجاهد في سبيل الله توفيقه لهذا السبيل من الله. فقوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يدل على كل ما ذكرنا. وصدق الله إذ قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالجريء جرأته من الله، والمؤمن إيمانه من الله، والشجاع شجاعته من الله. فكل مريد لشيء من هذا عليه بدعاء الله، فعطاء الله واسع. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع واسع العطاء، عليم عليم. زينت بها الآية الكريمة كجواب على تساؤل قد يصدر. فقد يسأل سائل: لماذا من الله على فلان بالهداية وأصيب فلان بالغواية؟ فجواب ذلك أن الله عليم، عليم بالقلوب، عليم بمن يستحق الهداية فيهدى، عليم بمن يستحق الغواية فيغوى. فهو عليم بكل النفوس، عليم بما تكن الصدور والنفوس. ولذا قال فريق من المفسرين: في تفسير قول الله تبارك وتعالى لملائكته لما أمرهم بالسجود لآدم وسجدوا إلا إبليس، وقال ربنا لملائكته: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قالوا: ربنا علم ما كان يكتمه إبليس، فأظهره الله تبارك وتعالى لملائكته. فإبليس كان يضمر الكفر ويضمر الجحود، مع أن ظاهره كان على العكس من ذلك، ولكن ربنا يعلم ما تكنه النفوس وما تخفيه الصدور. ولذا ففي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال تعالى: والله واسع أن يعطي بلا حساب. وكما في الحديث: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فقوله تعالى واسع هذا مفاده، أما قوله تعالى عليم أي عليم بمن هو أهل للاستحقاق، عليم بمن هو يستحق الهداية يستحق الإكرام، عليم بالمرتدين إذا ارتدوا، عليم بالمرتدين إذا ارتدوا، فربنا هو العالم بما في نفوسهم. إذا قام شخص مسلم وارتد فنتساءل لماذا ارتد؟ الله سبحانه وتعالى أغواه، إذ الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلبه. قال تعالى في شأن أقوام: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ليس اليهود والنصارى هم الأولياء، إنما ولينا ناصرنا متولي أمرنا الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم أولياؤنا. الله سبحانه وتعالى يتولى أهل الصلاح كما قال: وهو يتولى الصالحين. فلمتسائل أن يتساءل فيقول: أليست ولاية الله بكافية؟ فالجواب: بلى ونعمة الولاية، فهي كافية بلا شك. الله يقول: أليس الله بكاف عبده؟ فجوابنا: بلى وربنا أنت تكفي عبادك. فيأتي السؤال الثاني: إذن ما فائدة إرداف ورسوله والذين آمنوا؟ فالجواب على ذلك بأن النفوس قد جبلت على الإطمئنان بالأسباب المادية المحسوسة، جبلت على الإطمئنان بالأسباب المادية المحسوسة، فذكرت أشياء مادية محسوسة وهي نصرة أهل الإيمان لك ونصرة رسول الله لك، إضافة إلى ما ذكر من ولاية الله لك، حتى تطمئن بعض النفوس. فالنفوس جبلت على الإطمئنان للأسباب الظاهرة. ولذا فقد قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطمأن الله قلبه بقوله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك الآية، ونحو ذلك قول الله تبارك وتعالى لزوجتين من أزواج نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن هذا الباب كذلك قول عيسى عليه السلام للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ وكذلك قول النبي محمد: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فالنفوس جبلت على الإطمئنان بعض الشيء إلى الأسباب المادية المحسوسة. قال تعالى: إنما وليكم الله ناصركم ومتولي أمركم. الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تولي الله لأهل الإيمان يختلف عن تولي الرسول لهم، يختلف عن تولي المؤمنين لبعضهم. فولاية الله عامة لأهل الإيمان في كل شيء، أما ولاية غير الله فتختلف بحسبها. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما إقامة الصلاة فالمحافظة عليها والمداومة عليها في أوقاتها، والمحافظة على ركوعها وسجودها وقيامها وتشهدها. أما التخلف عن شيء من ذلك فنذير عذاب ونذير شؤم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي سوف يلقون شرا، وسوف يلقون واديا أو بئرا في جهنم. وإضاعتها كما قال غير واحد لم يضيعوها بالكلية، وإن كان البعض قال بالإضاعة بالكلية هنا، إنما أخروها عن وقتها. قد قال تعالى: ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيقيمون الصلاة أي بأركانها وحدودها وفي أوقاتها، ويداومون عليها، وكذلك الزكاة وهم راكعون. أما قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل مفاده أنهم كانوا يزكون وهم ركوع؟ ورد عن علي رضي الله تعالى عنه شيء من ذلك، ورد عنه أنه تصدق وهو راكع وامتثل الآية الكريمة. قالوا: وفيه نزل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إلا أن الأسانيد بذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه ما يسلم سند منها من مقال، إلا أنها كثرت. أعني أن الأسانيد إلى علي رضي الله عنه أنه تصدق وهو راكع تكاثرت وتعددت مخارجها، فوإن كان في كل منها ضعف إلا أن بعض العلماء يصححها بمجموع طرقها، ويقول: كثرة طرقها تدل على أن لها أصلا. لكن جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى وهم راكعون على أن هذا من باب عطف الخاص على العام، فالصلاة عامة والركوع أحد أعمالها. فقوله تعالى وهم راكعون من باب عطف الخاص على العام، ولعطف الخاص على العام نظائر عدة في كتاب الله عز وجل. فمن عطف الخاص على العام قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فالرمان من الفاكهة، ولكن خص عليه خص بالذكر تنبيها على فضله ونحو ذلك. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، فإبراهيم من عطف الخاص على العام، ولذلك نماذج عدة، والله أعلم. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله، أي الذي يتخذ الله وليا له وناصرا ويترك ولاية الكفار، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي ومن يتخذ هؤلاء أولياء، أي ومن يتولاهم يتخذهم أنصارا، ومن يتولى الله أي يتخذ الله ناصرا له ثم يتعاون مع الرسول ومع أهل الإيمان، فإن الله وعده بالنصر، إذ الله قال: فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فبشراهم، فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال تعالى محذرا ومؤكدا على التحذير السالف الذي سبق قبل قليل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا الساخرين من دينكم أنصارا، لا تتخذوا العابثين بدينكم أنصارا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله، لا تظنوا أبدا أن هؤلاء المستهزئين بدينكم سينصرونكم، لا تظنوا هذا الظن. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله، احذروا عذاب الله، احذروا غضب الله عليكم إن خالفتم أمره واتخذتم الكفار أولياء، فاحذروا نقمته واحذروا بأسه واحذروا أليم عقابه وشديد عذابه. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين، إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى مبينا صور استخفاف الكفار بأهل الإيمان: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا عقل عندهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم توجه الخطاب لهؤلاء المستهزئين بديننا فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، أسلوب طيب من أساليب الخطاب وفقه من فقه التخاطب مع الناس. ما وجه الله سبحانه يأمر نبيه أن يقول لهم يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، يا من يفترض فيكم أنكم علماء؟ ففي هذا تليين لقلب المخاطب إذا أراد الله له هداية. ففرق بين أن تقول لشخص يا أيها الجاهل، وفرق بين أن تقول له يا صاحب الفهم، يا متعلم. فقلبه ينفتح بكلمة يا متعلم يا صاحب الفهم، ولكنه يغلق بكلمة يا جاهل يا غبي. فمن أساليب التخاطب التي يذكرها علماؤنا الأولون أن تفتح صدور المخاطبين بحسن الثناء عليهم أولا، وبذكر مناقبهم. وكذلك جاءت نصوص عدة في كتاب الله، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، لم تقولون ما لا تفعلون؟ يا أهل الإيمان، يا من صدقتم بالمرسلين، يا من صدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالله وأقررتم برسوله وآمنتم بكتابه، يا هؤلاء لما تقولون ما لا تفعلون؟ ومثله يا بني إسرائيل، يا أبناء النبي الكريم إسرائيل، يا أبناء الرجل الصالح الكريم إسرائيل. فمثل هذا يهيج الكامن في النفوس يفترض. ولذلك يقول العلماء إذا ذهبت إلى رجل تطلب منه أن يتعلم فقلت له يا ابن العلماء بيتكم بيت علم، هلم فأقبل على العلم، أجدادك علماء وأعمامك وأخوالك، فيقبل حينئذ على التعلم إحياء لمجد أجداده. إذا ذهبت تطلب من شخص مالا لإنشاء مسجد أو لعمل بر فقلت له يا ابن المحسنين تصدق، أبوك أنشأ مدرسة، جدك ساهم في بناء المسجد، ترى هذا الماء السبيل عمك الذي أقامه، فتذكره بتراث أهله الجميل الطيب فيحمل على الصدقة حملة. يا ابن الشجعان بارز الأبطال، تقدم، أبوك كان شجاعا، أبوك فعل وفعل. فهذه الكلمات الطيبة تهيجه على الشجاعة. نحو ذلك من كتاب ربنا ذرية من حملنا مع نوح، يا أبناء الصالحين المؤمنين الذين حملوا مع نوح فلم يحمل مع نوح، لم يحمل مع نوح في السفينة إلا مؤمن. فيا أبناء المؤمنين لا تكونوا كفرة بل كونوا أهل إيمان كآبائكم. فهذه الكلمات تشجع بلا شك. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا التقى بعبد الله بن جعفر يسلم عليه قائلا السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يا من أبوه يطير بجناحيه مع الملائكة. فمثل هذه الكلمات تجعله يستحي إذا فعل منكرا، تجعله يتشجع على فعل الخير، يتشجع على قتال الكافرين. فكذا من هذا الباب يا أهل الكتاب، يا من أوتيتم كتابا، يا من يفترض فيكم العلم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ ماذا تأخذون علينا يا معشر اليهود؟ ماذا تأخذون علينا يا معشر النصارى؟ أتأخذون علينا أن نقول الله واحد لا شريك له؟ أتأخذون علينا أن نقول الله أكبر؟ أتأخذون علينا أن نقول لا إله إلا الله؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا حتى تقاتلوننا؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ وفي نحو هذا يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه عدي بن حاتم الطائي وكان فارا ثم جاء، فقال له النبي يا عدي ما يفرك؟ وفي رواية ما يضرك، وأرى إحدى الروايتين تصحفت، ما يضرك أو ما يفرك؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ أتغضب أن نقول الله أكبر؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هكذا تتم المناقشات، مناقشات في الأصول. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ لماذا تحاربوننا؟ هل تنقمون منا أن آمنا بالتوراة؟ فنحن ولله الحمد مؤمنون بالتوراة ومؤمنون بالإنجيل ومؤمنون بالقرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هل ينقمون منا أننا نحرم الزنا الذي حرمه الله؟ هل ينقمون منا امتناعنا عن الخمر التي حرمها الله؟ ماذا ينقمون منا؟ إن كتاب ربنا يأمرنا بكل خير، وهو الشاهد على صدق رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كتاب ربنا يأمرنا بتوحيد الله، يأمرنا بغض بصرنا عن الحرام، يأمرنا بالإحسان إلى الوالدين والأرحام والأرامل والأيتام، يحذرنا من السرقة، يحفظ لنا عقولنا، يحفظ لنا أبداننا، يحفظ لنا أعراضنا. فهذا دوما نوجهه لأهل الكتاب: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون؟ كون أكثركم فسقا تنقمون علينا أننا لم نسر في طريق الفسق وسرتم أنتم أو سار بعضكم فيه، وهكذا دائما. فأهل الكفر ينقمون على أهل الإيمان استقامتهم. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا الذي أخذوه على أهل الإيمان، أخذوا على أهل الإيمان إيمانهم بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نقموا منهم أنهم أطهار، كما قال قوم لوط للوط ومن معه: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لما؟ إنهم أناس يتطهرون. نقموا عليهم طهارتهم، نقموا عليهم عفتهم، نقموا عليهم تعففهم عن الفحش واللواط وعمل قوم لوط والعياذ بالله. هذا الذي نقموه عليهم. فكما قال ربنا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فخير مناظرة تكون لأهل الكتاب، وخير مجادلة تتم معهم، مجادلات تستمد أصولها من كتاب ربنا. يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون؟ قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. هذا الذي يستحق أن ينقم عليه من لعنه الله وغضب عليه، وهم اليهود والنصارى، والآخرون اليهود على وجه الخصوص. وجعل منهم القردة والخنازير، وهم اليهود، وعبد الطاغوت، جعل منهم من عبد الطاغوت. وفي قراءة: وعبد الطاغوت، فقراءات فيها: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي عباد الطاغوت. وقراءة أخرى: وعابد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قد يقول قائل متسائلا: كيف يقال ذلك شر مكانا؟ هل أهل الإيمان على شر وهؤلاء شر منهم؟ قد يقول قائل قاصر الفهم هذا القول، ولكن جوابه أن هذا من أساليب العرب التي تطلق، فتطلق أفعل التفضيل وليس في المقابل منها شيء. كمثال لذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ، أي يوم القيامة، خير مستقرا وأحسن مقيلا. فقد يقول قائل: أهل النار في مستقر خير، ولكن خير منهم أهل الجنة. فليس المراد كذلك، إنما هو من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. ولهذا في السنة نظائر. لما دخل أو استأذن عمر رضي الله تعالى عنه، لما استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة يسألنه ويستكثرنه، يطلبن مزيدا من النفقة منه، عالية أصواتهن. فلما سمعن استئذان عمر ابتدرنا الحجاب، اختفينا وراء الحجاب. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى هذا أن الرسول به شيء من ذلك، ولكن من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ المثوبة من الثواب، والثواب هو الجزاء. صحيح أن الثواب أغلب ما يطلق على الجزاء الحسن، لكن أصل معنى الثواب الجزاء، سواء كان حسنا أو غير حسن. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله هو أشر وأخبث من الذي وحد الله. فالذي وحد الله ليس به شر ولا خبث، ولكن الشرير الخبيث من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الطاغوت قيل إنه الشيطان، وقيل كل من تجاوز الحد من شيطان وإنس وكل ما عبد من دون الله وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أما سواء السبيل فهو الطريق الوسط الموصل إلى الجنان، الموصل إلى رضوان الله عز وجل. فالسواء يطلق ويراد به الوسط، ومنه أعني من تفسير السواء بالوسط قول الله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وأنتم تعرفون مناسبة الآية: فاطلع في فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. مناسبتها وأقوال المفسرين فيها أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمع أهل الجنة في الجنة معا وأهل النار في النار مع بعضهم، يطلع الله تبارك وتعالى أهل الجنة على أصدقاء السوء الذين هموا بغوايتهم في الدنيا، يطلعهم عليهم وهم في النار. قال تعالى في شأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، قائل من أهل الجنة يقول لزملائه: إني كان لي قرين، كان لي صديق يقول، أي قريني كان يقول لي في الدنيا: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ فأهل الجنة رجل منهم يحكي لهم هذا، يقول: كان لي صاحب يشككني في البعث ويقول: أئنك لمن المصدقين؟ سنبعث بعد الموت؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ فيطلع الله ربنا، يطلع أهل الجنة على هذا الصديق الشرير في النار، فيراه صاحبه المؤمن الذي دخل الجنة. قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء، أي في وسط الجحيم. قالت: الله، أي والله، إن كدت لتردين، كدت أن تدخلني معك جهنم، ولولا نعمة ربي، لولا حفظ الله لي، لكنت من المحضرين، أي في العذاب. شاهدنا تفسير السواء، السواء المراد به الوسط، ومنه: يا ويح أصحاب النبي ورهطه، بعد المغيب في سواء الملحد، أي في وسط القبر. فالشاهد أن السواء الوسط. قال تعالى: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، الطريق الوسط، الطريق العدل، الموصل إلى طريق الله، الموصل إلى جنة الله، أبعد عنه اليهود والنصارى وأهل الكتاب الضللة. قال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءكم هؤلاء الكفرة قالوا بألسنتهم آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا كفارا وخرجوا أكفر مما كانوا، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فما دخلوا ولهم رغبة في إيمان، ولا دخلوا ولهم رغبة في إحسان، بل دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. قال تعالى: أترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، أي يسارعون في ارتكاب المآثم وانتهاك الحرمات التي حرمها الله عليهم، ويسارعون أيضا إلى التعدي على الناس وظلم العباد. فالإثم قد تقدم أنه إذا اقترن بالعدوان فيتنزل الإثم على المعاصي التي يرتكبها الشخص في حق نفسه مع ربه تبارك وتعالى، والعدوان التعدي على العباد وظلم العباد. فهؤلاء أهل الكتاب يسارعون، ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. فمنهم طائفة لا تسارع في الإثم والعدوان ولكن الأكثر فسقا، كما قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. أما السحت فقيل الرشوة في الحكم، وقيل في السحت كل مال حرام، وقيل له السحت لأنه يستأصل آكله، يستأصل آكله. ومنه قوله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قد تقدم الكلام على السحت بما حاصله أنه كل مال حرام، ومن العلماء من خصه بالرشوة التي يتقاضاها القضاء حتى يحكموا لغير صاحب الحق، الرشوة في الحكم. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، يقبلون الرشوة، لبئس ما كانوا يعملون. ثم كما قال العلماء والمفسرون: أشد آية على العلماء هذه الآية القادمة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فيها أشد آية على أهل العلم وحامليه الذين يسكتون على المنكر ولا يبينونه للناس، أشد آية عليهم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فإلى الأسبوع القادم إن شاء الله نتناولها بشيء من التفصيل والمستعان، والله. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فسائل يسأل يقول، أو سائلة: ما حكم أخذ حبوب منع الحمل أثناء أداء فريضة الحج؟ جوز هذا فريق من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى، فقد سئل عن امرأة تتناول دواء لقطع الحيضة أثناء الحج أو أثناء الصيام، هل هذا جائز لها؟ فأفاد بما حاصله الجواز. ومحل هذا التجويز إذا لم يكن ضارا ولم يكن له أثر، فأحيانا تتناول المرأة أمثال هذه الحبوب أو الأدوية وتوقعها هذه الحبوب أو الأدوية في شك، فتنزل أيضا مع الأدوية دماء قليلة، فتحتار المرأة ماذا تصنع. فالأولى أن تترك الأمر على ما هو عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت ودخل عليها فرآها تبكي: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالأولى أن تترك الأمر كما يقدره الله، ولكن إن أخذت دواء لقطع الحيضة حتى لا تفتقد رفقتها في السفر فلا بأس بذلك، والله أعلم. هل يجوز لرجل ذهب للحج أن يؤدي عمرة عن والده قبل أن يحج بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه؟ لا يجوز له هذا الصنيع، لأنه على ما يبدو من سؤاله حج متمتعا، والتمتع أن تعتمر عمرة في أشهر الحج ثم بعد انقضاء العمرة تصبح حلالا تستمتع بما يستمتع به الرجل الحلال من لبس المخيط والتطيب وقص الأظفار وجماع النساء إلى غير ذلك مما يتمتع به الحلال إلى يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. فكون يأتي في وسط زمن التمتع بعمرة فقد أخل بتمتعه وصنع صنيعا لم يصنعه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل. سائلة تسأل: هل تنتقب المرأة المحرمة، عفوا، تقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ماذا تصنع المرأة إذن في وجهها أمام الأجانب؟ المرأة المحرمة الأصل فيها أن تكشف وجهها. قال ابن قدامة في المغني: وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، كما أن الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها إلا أن لها أن تسدل سدلا خفيفا إذا حازت الرجال، لحديث أسماء: كنا إذا حازينا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الرجال كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فللمرأة المحرمة أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا عند محاذاة الرجال، ولا يجوز لها النقاب. وفرق بين الإسدال والنقاب، فالنقاب الذي به فتحات على قدر العين لا تلبسه المحرمة، أما الإسدال الذي وستر الوجه كاملا فهو الذي تلبسه المحرمة. إذن تغطي وجهها بالسدل والنسوة يعرفن ذلك، والله أعلم. هناك شاب كان يعمل في فندق في شرم الشيخ، وحينما علم أن العمل فيه حرمة لأنه يبيع الخمور وبعض الأغذية المحرمة تركه، ولكن بقي معه مال من هذا العمل وهناك بعض الأمتعة والملابس، فماذا يصنع فيها؟ استغفر الله أولا مما سلف وعفى الله عما سلف، ويأخذ من المال قدر حاجته ويشوبه بشيء من الصدقة تطهيرا له، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج بدون محرم وهي تبلغ 50 من عمرها؟ مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم فيه وجهان لأهل العلم. الوجه الأول قول من منع المرأة أن تسافر بلا محرم للحج ولغيره، وهم الحنابلة، واستدلالهم بالعمومات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي منها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وأيضا من أدلتهم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، أفأحج مع امرأتي وامرأتي حاجة؟ قال أرجع فحج مع امرأتك، مع أنه كان سجل اسمه في سجل الغزاة الذين يخرجون للغزوة. فهذا الدليل الثاني، وثمة أدلة أخر على هذا المنوال. أما الذين قالوا بجواز حج المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة، فمنهم الإمام الشافعي ومالك يرحمهما الله، ومن أدلتهم قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: ورد حديث في تفسير السبيل بالزاد والراحلة، فإذا كان الشخص يملك زادا وراحلة لزمه الحج للآية الكريمة. قالوا: ولم تشترط الآية المحرم، إلا أن الحديث في سنده ضعف. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، ليشكن أن ترى الضعينة تسافر من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله. قالوا: فذكرها بدون محرم. قالوا: ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب أم سلمة حججن في زمن أمير المؤمنين عمر مع رفقة آمنة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. فهذه حجج الفريقين في المسألة، فالمسألة من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، والله تبارك وتعالى أعلم. ما حكم طلب الزوجة الطلاق في المحاكم بدون سبب شرعي؟ ورد في الباب حديثان، أما واحد منهما فهو ضعيف، وهو حديث المختلعات هن المنافقات، وهذا ضعيف الإسناد. والثاني يحسن على شيء في النفس من تحسينه، لكن حسنه فريق من أهل العلم. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. ما حق الزوجة من القائمة العفش بعد الطلاق أو الوفاة؟ قائمة العفش هي من حق الزوجة بكاملها، هذا سؤال مستقل عن سؤال الخلع حتى لا يحدث ارتباط بينه وبينه، لأن الخلع له أحكامه. لكن قائمة عفش المرأة هي لها، قائمة عفش المرأة هي لها، لأنها تعتبر صداقة للمرأة. ففي بلادنا مصر المرأة مهانة في الحقيقة، المرأة مهانة هي وأولياؤها، لأن في الشرع يفترض أن المرأة تعطى الصداق، تأخذ الصداق في يدها مالا أو متاعا، تأخذ مالا، تأخذ حديقة كما في الحديث أتردين عليه حديقة، تأخذ الصداق على سيارة، تأخذ ذهبا، تأخذ أي نوع من الأنواع. لكن في بلادنا مصر يذهب الزوج قليل المروءة يقول لوالد الفتاة: عليكم المطبخ وعلي الحمام، عليكم المطبخ وعلي غرفة النوم، عليه بأي وجه حق الذي يفعله والد الزوجة مع ابنته من باب التفضل والإحسان، ليس من باب الواجب والإلزام أبدا. بل المرأة لها صداقها كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلها الصداق بما استحللت من فرجها. ثم أنت تدبر نفسك في عفشك. لكن في بلادنا اصطلحوا على شيء، أن الغرفة، غرفة النوم التي يأتي بها الزوج، تعتبر صداقا للمرأة مع قطعة الشبكة مع المؤخر، فلا بأس بهذا ما دامت المرأة رضيت به. فالقائمة من حق الزوجة إذ هي عفشها وصداقها. نعم. حديث من قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مسلم حسنة، لا يصح هذا الحديث، ولم أقف له على أي سند ثابت أو غير ثابت. يقول: إذا قطعت رجل رجل عياذا بالله هل تغسل؟ إذا قطعت رجل رجل، لا الرجل عفوا، إن غسلتها غسلتها، ما غسلتها ما غسلتها، لكن لا يصلى عليها كرجل، لا يصلى عليها كرجل. لكن هنا سؤال السائل، إذا قطعت رجل رجل ثم مات هل تغسل؟ إذا مات أثناء القطع هي وهو يدفنان معا والكل يغسل. ما حكم التعانق عند المصافحة بين الإخوة والتقبيل في الكتفين؟ هذه من الأمور المباحة. أهل السودان عند المصافحة كل يضع يده على كتف الآخر، وأهل السعودية كل يقبل كتف الآخر، وأهل مصر كل يقبل خد الآخر، وهذه من الأقبح في الحقيقة، إنها قبلة كقبلة النساء بالضبط يعني. فهذه المستنكرة بعض الشيء، لا فكل أمور عادات. نعم، لا حديث أن حني له في سند ضعف. قل هل خالات وعمات حماتي محارم لي؟ لا أو لا، ليس بمحارم. خالت حماتك، خالت حماتك ليست محرما لك، الحما محرم على التأبيد، الحما محرم على التأبيد. سي اصطلاحك حماتك يعني بلادكم يطلقون الحما يريدون ماذا؟ أم الزوجة ولا غير ذلك؟ محرم على التأبيد. ما حكم البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط حلال لقول الله تعالى حل الله البيع، لكن الصورة التي تحدث تذهب مع شخص إلى الدكان ويشتري لك سلعة ويدفع الثمن ويجدولها عليك وواقف لا تصح، وهي حيلة للربا، لكن لا بد أن يمتلك السلعة وأن ينقلها إلى بيته وأن يخيرك بعد ذلك. يقول زوجة كانت حائضا ثم رأت الطهر ولم تغتسل من حيضتها، ولكنها رأت الطهر، هل يصح جماعها؟ لا يصح عند جمهور العلماء، بل لزاما أن تغتسل أو تتيمم إذا فقدت الماء، وذلك لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. ما حدود العاقد مع المعقود عليها وهي في بيت أبيها من جهة الأمر والنهي؟ الأمر والنهي بالنسبة للمعقود عليها التي في بيت أبيها، الأمر والنهي لأبيها أو لأخيها ما دامت في بيت الأب. أخواتنا الآن يفرحن إذا عقد عليها بمجرد العقد، كل صغيرة وكبيرة تتصل تستأذن الزوج، وهذا ليس بصحيح، إنما دامت في بيت الأب الإذن للأب، لأن النبي قال كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولم يرد أن عائشة وقد عقد عليها 3 سنوات كانت تستأذن الرسول أخرج ولا ما أخرجش، دام أبوها قائم في البيت أبوها المسؤول عنها ما دامت في بيته قبل البناء. نعم، النفقة يفترض شرعا كما يقول الفقهاء أن ينفق الزوج على زوجته بمجرد العقد عليها، يفترض شرعا أن النفقة عليها تتم منذ بداية العقد، ولكن في بلادنا لا يحدث هذا. نعم، لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء، لأن المشاكل تحصل. وعمر يقول إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب مظنة الجماعة، لأنك إذا جاءت امرأة ثيب وقالت هو دخل بي وقال أنا لم أدخل فما الحكم؟ بنبني على المشهر المعلن، هل زفت إليه؟ ينقال زفت إليه خلاص بأحكم يكره يكره إن ما دامت في ترضى لأختك. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.